يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد كنا انتهينا من مبحث الحسن لذاته، ثم ذكر الحافظ رحمة الله عليه مبحث الجمع بين الصحة والحسن في وصف واحد، فقال رحمة الله عليه: فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، قال: فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل أي في الراوي، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. قال: وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. قال: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. قال: وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، أي من كان له إلا طريقا واحدة من الأحاديث، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي ثم بدأ بذكر ما قد يطلقه كذلك الإمام الترمذي رحمة الله عليه من جمعه بين الصحة والغرابة أو بين الحسن والغرابة، هذا يأتي الكلام عليه. طيب، فقولهم إذن حديث حسن صحيح، يقال من أن الحديث الحسن هو دون الصحيح من جهة خفة ضبط الراوي كما تعلمون، فلو أخذنا هذا التركيب مع ما عرفنا من تعاريف لكان قول الإمام عن الحديث حسن صحيح جمع بين إثبات تمام الضبط وقصور فيه في نفس الوقت، وهذا بعد استقرار الاصطلاح، أما قبل استقراره فقد جاء عن ابن المديني ويعقوب ابن شيبة والبخاري وغيرهم الجمع بلا إشكال، لأن الحسن كان عندهم يعبرون عنه بالصحة، فيكون حكمهم هذا أو حكمهم هذا بهذا التركيب حكما بوصفين مترادفين، بوصفين مترادفين، لأن الحسن عندهم هو بمعنى الصحة. لكن الذي أشكل على الأئمة وصف الترمذي للأحاديث بهذا التركيب بعد أن وضع تعريفا للحسن يميزه عن الصحيح. فقال العلماء: كيف يجمع بين وصف تام ووصف قاصر؟ وبقي في الحقيقة الإشكال من وقتهم إلى وقتنا الحاضر، وكلهم يحاول دفع الإشكال، وقد ذكر بعضها الحافظ رحمة الله عليه وترك البعض. مما ذكره الحافظ من إشكالات رحمة الله عليه، قال أن المراد بالصحة الصحة الاصطلاحية، وأما الحسن فهو الحسن اللغوي، بمعنى أنه فصيح وبليغ، لكن يظهر ضعف هذا التوجيه، لكن يظهر ضعف هذا التوجيه حين يقول الترمذي مثلا حسن غريب أو صحيح غريب، فيكون المعنى أن المتن من الجهة البلاغية اللغوية غير مستحسن. ثم الترمذي رحمة الله عليه من أئمة هذا الشأن، فيبعد إرادته غير الأوصاف الاصطلاحية العلمية. ثاني ما ذكره رحمة الله عليه الحافظ أن المراد أنه مرتبة بين مرتبتي الصحيح والحسن، وشبه هذا بالموز، والذي هو بين الحلو والحامض، لكن هذا التوجيه أيضا ضعيف، لأن الترمذي رحمة الله عليه أكثر جدا من وصف الأحاديث بهذا الوصف، ومعنى هذا أن الأحاديث الصحيحة العالية أو العالية الصحة قليلة جدا، ثم هو يطلق هذا على أحاديث غاية في الصحة، بل من الأحاديث المتفق عليها أو مما قيل فيه أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وغير ذلك. ثم ذكر الحافظ رحمة الله عليه توجيهين تبعه عليهما كثير ممن جاء بعده، وقد تردد رحمة الله عليه في النكت لكثرة المآخذ عليهما، إلا أنه قال به ومن تبعه قال كذلك به لسهولة إدراكه وتصوره في الواقع. أولا قال: حين يكون للحديث إسناد واحد فالترمذي يبين اختلاف الأئمة في الراوي، فتختلف أحكامهم إذن حول الحديث. ثاني ما ذكره من توجيه قال: حين يكون للحديث إسنادان فالترمذي يحكم على الإسناد الذي جمع شروط الصحة بحكم، ويحكم على الإسناد الذي جمع شروط الحسن بحكم آخر ثم ذهب الحافظ رحمة الله عليه يشرح هذا التوجيه ويرد على الاعتراضات عليه، لكن هذا التوجيه منه رحمة الله عليه يحتاج في الحقيقة إلى نقل عن الإمام الترمذي نفسه لما فيه من الدقة، بأن يقول مثلا حكمي على الحديث بقولي حسن صحيح إن كان له إسناد واحد، فمعناه أن الأئمة اختلفوا على قولين في راويه ونحو ذلك، إلى آخر التوجيهات التي ذكرها رحمة الله عليه الحافظ ابن حجر، لأنه اصطلاحه العام في الأحاديث أي الترمذي، وقل أن يحكم على حديث بقوله صحيح فقط. ومن الاعتراضات على توجيه الحافظ أيضا أن كل حديث فرد غريب وحكم عليه الترمذي بقوله حسن صحيح فمعناه أن الأئمة اختلفوا في الحكم على بعض رواته، وهذا توفره في الحقيقة صعب، ويلزم منه أن كل حديث حكم عليه الترمذي بقوله صحيح وهو فرد غريب لم يختلف الأئمة في رواته، وهذا كذلك يصعب توفره أيضا. الشيء الآخر مما يعترض على الحافظ حول هذه التوجيهات أن ما كان له إسنادان فهو صحيح باعتبار وحسن باعتبار، هذا الذي قال، وهذا أيضا يصعب توفره في كل حديث حكم عليه بمثل هذا، كما يلزم منه أنه أو يلزم منه أن قوله صحيح فقط أي الترمذي وله إسنادان، يعني ويكون للحديث إسنادان أو أكثر، قد توفرت شروط الصحة في جميعها، وهذا أيضا يصعب القول به. والخلاصة أن ما ذهب إليه الحافظ رحمة الله عليه سهل والمأخذ والتصور النظري العلمي، لذا تبعه الكثير عليه، لكن يصعب تطبيقه في الواقع ويصعب تطبيقه على الحديث بالنظر إلى أحكام الترمذي رحمة الله عليه. هذا آخر ما نذكره حول المسألة على أن نتم بقية من اعتراضات وإشكالات حول الجمع بين الوصفين وأوصاف أخرى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد كنا انتهينا من مبحث الحسن لذاته، ثم ذكر الحافظ رحمة الله عليه مبحث الجمع بين الصحة والحسن في وصف واحد، فقال رحمة الله عليه: فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، قال: فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل أي في الراوي، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. قال: وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. قال: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. قال: وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، أي من كان له إلا طريقا واحدة من الأحاديث، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. ثم بدأ بذكر ما قد يطلقه كذلك الإمام الترمذي رحمة الله عليه من جمعه بين الصحة والغرابة أو بين الحسن والغرابة، هذا يأتي الكلام عليه. طيب، فقولهم إذن حديث حسن صحيح، يقال من أن الحديث الحسن هو دون الصحيح من جهة خفة ضبط الراوي كما تعلمون، فلو أخذنا هذا التركيب مع ما عرفنا من تعاريف لكان قول الإمام عن الحديث حسن صحيح جمع بين إثبات تمام الضبط وقصور فيه في نفس الوقت، وهذا بعد استقرار الاصطلاح. أما قبل استقراره فقد جاء عن ابن المديني ويعقوب ابن شيبة والبخاري وغيرهم الجمع بلا إشكال، لأن الحسن كان عندهم يعبرون عنه بالصحة، فيكون حكمهم هذا أو حكمهم هذا بهذا التركيب حكما بوصفين مترادفين، بوصفين مترادفين، لأن الحسن عندهم هو بمعنى الصحة. لكن الذي أشكل على الأئمة وصف الترمذي للأحاديث بهذا التركيب بعد أن وضع تعريفا للحسن يميزه عن الصحيح، فقال العلماء: كيف يجمع بين وصف تام ووصف قاصر؟ وبقي في الحقيقة الإشكال من وقتهم إلى وقتنا الحاضر، وكلهم يحاول دفع الإشكال، وقد ذكر بعضها الحافظ رحمة الله عليه وترك البعض. مما ذكره الحافظ من إشكالات رحمة الله عليه قال أن المراد بالصحة الصحة الاصطلاحية، وأما الحسن فهو الحسن اللغوي بمعنى أنه فصيح وبليغ، لكن يظهر ضعف هذا التوجيه حين يقول الترمذي مثلا حسن غريب أو صحيح غريب، فيكون المعنى أن المتن من الجهة البلاغية اللغوية غير مستحسن. ثم الترمذي رحمة الله عليه من أئمة هذا الشأن، فيبعد إرادته غير الأوصاف الاصطلاحية العلمية. ثاني ما ذكره رحمة الله عليه الحافظ أن المراد أنه مرتبة بين مرتبتي الصحيح والحسن، وشبه هذا بالموز والذي هو بين الحلو والحامض، لكن هذا التوجيه أيضا ضعيف، لأن الترمذي رحمة الله عليه أكثر جدا من وصف الأحاديث بهذا الوصف، ومعنى هذا أن الأحاديث الصحيحة العالية أو العالية الصحة قليلة جدا. ثم هو يطلق هذا على أحاديث غاية في الصحة، بل من الأحاديث المتفق عليها أو مما قيل فيه أصح الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وغير ذلك. ثم ذكر الحافظ رحمة الله عليه توجيهين تبعه عليهما كثير ممن جاء بعده، وقد تردد رحمة الله عليه في النكت لكثرة المآخذ عليهما، إلا أنه قال به ومن تبعه قال كذلك به لسهولة إدراكه وتصوره في الواقع. أولا قال حين يكون للحديث إسناد واحد فالترمذي يبين اختلاف الأئمة في الراوي، فتختلف أحكامهم إذن حول الحديث. ثاني ما ذكره من توجيه قال حين يكون للحديث إسنادان فالترمذي يحكم على الإسناد الذي جمع شروط الصحة بحكم، ويحكم على الإسناد الذي جمع شروط الحسن بحكم آخر. ثم ذهب الحافظ رحمة الله عليه يشرح هذا التوجيه ويرد على الاعتراضات عليه، لكن هذا التوجيه منه رحمة الله عليه يحتاج في الحقيقة إلى نقل عن الإمام الترمذي نفسه لما فيه من الدقة، بأن يقول مثلا حكمي على الحديث بقولي حسن صحيح، إن كان له إسناد واحد فمعناه أن الأئمة اختلفوا على قولين في راويه ونحو ذلك، إلى آخر التوجيهات التي ذكرها رحمة الله عليه الحافظ ابن حجر، لأنه اصطلاحه العام في الأحاديث أي الترمذي، وقل أن يحكم على حديث بقوله صحيح فقط. ومن الاعتراضات على توجيه الحافظ أيضا أن كل حديث فرد غريب وحكم عليه الترمذي بقوله حسن صحيح فمعناه أن الأئمة اختلفوا في الحكم على بعض رواته، وهذا توفره في الحقيقة صعب، ويلزم منه أن كل حديث حكم عليه الترمذي بقوله صحيح وهو فرد غريب لم يختلف الأئمة في رواته، وهذا كذلك يصعب توفره أيضا. الشيء الآخر مما يعترض على الحافظ حول هذه التوجيهات أن ما كان له إسنادان فهو صحيح باعتبار وحسن باعتبار، هذا الذي قال، وهذا أيضا يصعب توفره في كل حديث حكم عليه بمثل هذا، كما يلزم منه أنه أو يلزم منه أن قوله صحيح فقط أي الترمذي وله إسنادان، يعني ويكون للحديث إسنادان أو أكثر، قد توفرت شروط الصحة في جميعها، وهذا أيضا يصعب القول به. والخلاصة أن ما ذهب إليه الحافظ رحمة الله عليه سهل والمأخذ والتصور النظري العلمي، لذا تبعه الكثير عليه، لكن يصعب تطبيقه في الواقع ويصعب تطبيقه على الأحاديث بالنظر إلى أحكام الترمذي رحمة الله عليه. هذا آخر ما نذكره حول المسألة على أن نتم بقية من اعتراضات وإشكالات حول الجمع بين الوصفين وأوصاف أخرى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.